هات لي يا نديم فقرة 76.
هذا هو السبيل فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطاه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو.
انتظر يا نديم، الآن هو شرح النظم، وأن التوخي معناه اختيار هذه الأحوال، وأنا قلت أن معاني النحو هي التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والفعل والاسم والجملة الاسمية إلى آخره. شرح معنى النظم وبت وسيبت، وبت وسيبت عن قول بأن فضل كلام على كلام لا مرجع له إلا إتقان هذا النص، وأن فضل القرآن على كل كلام لا مرجع له إلا إتقان هذا النص. عظيم جدا ده الموقف، لأنه عبد القاهر اعتبر أن وصوله إلى فكرة النص ده حل إشكال الإعجاز وحل إشكال فضل الكلام على الكلام إلى آخره. بعدما فرغ من شرحها، ودي نقطة أحرص عليها لأنها تبين تسلسل الأفكار في ذهن الكاتب، أنا أحب أن أقرأ عقل المؤلف الذي أقرأ كتابه، يعني أن أقرأ كتابه قراءة تتدسس في عقله وقلبه ونفسه. لا، وهذه هي القراءة، القراءة الصانعة للعلماء، ده علم، القراءة التي تصنع العالم ده علم. أنت تستطيع أن تتعلمها من هذا الكتاب، لأن عبد القاهر بيّن لك كيف قرأ كلام من سبقوه، بيّن لنا كيف قرأ كلام من سبقوه، ودي مهمة جدا. العلماء لهم بصمة على المعرفة، العلماء الذين لهم بصمة على المعرفة، كيف كانوا يقرؤون كلام من سبقوهم حتى كانت لهم هذه البصمة؟ وانت شاب صغير ينبغي ان تتطلع لهذه الاثار، ينبغي ان تكون من احلامك هذه الاشياء، وينبغي أن تكون من اهتماماتك هذه الأشياء، لما هتعيش أمل ما لهاش قيمة العيش الأمل. لا قيمة للإنسان ما لم تكن له غايات يسعى نحوها. المهم فطريقة القراءة في غاية الأهمية. عبد الخير الآن لما ذكر النظم وفرغ منه، وكان استخراج فكرة النظم، كانت فكرة النظم اعتصارا منه لكلام العلماء الذين سبقوه، ما كانتش واضحة في كلامه، وليست غريبة عن كلامه، وإنما كانت اعتصار. أنا قلت اعتصار بصيغة الافتعال، لأن عبد الخير جاهد حتى استخلص، والعلم كذا، العلم لا 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 سبيل لا لا سبيل للحصول عليه إلا بالجد، كما قال سيدنا علي الحق لا يدرك إلا بالجد. وأنا ما أعرفش قلت مرة ولا مرة، قلت لكم إن في شيء وحيد لا يحتاج إلى الجد، شيء وحيد إيه اللي هو إيه؟ الخير والفشل، شهور ده الشيء الذي لا حد له. فما دمنا احنا متشبثين بعدم الشغل، يعني احنا متشبثين المهم لما اعتصر هذه الفكره واستخلصها من ضباب كلام الاوائل، واستخلصها من ضباب كلام الاوائل الذي وصفه بانه الرمز والايماء الى اخره، اراد ان يطمئنك، وده المطلوب، ان يطمئنك الى صحتها وسدادها. ف فلما فرغ منها قال له تعال أنا وأنت والنظر ونذهب إلى الكلام الذي استهجده الناس ونبحث عن سر الاستهجان فلن نجد سرا لهذه الهجنة إلا أنه لم يحسن توخي معاني النحو على حسب الأغراض والمقاصد. ثم نذهب أنا وأنت ومعنا النظر إلى الكلام الذي استحسنه الناس ونسأل عن سر حسنه فلن نجد لحسنه سببا إلا السداد والإصابة في توخي هذه المعاني. أنا طبعا راقني هذا جدا، راقني هذا جدا، لأني رأيت الرجل يقول لك بلغة أخرى يعني غير منطوقة، يقول لك لا تسكن في قلبك وعقلك إلا حقائق العلم التي اختبرتها واستيقنت من سدادها ومساحتها. يا سلام، لا تسكن في قلبك وعقلك إلا حقائق العلم التي اختبرتها ولا تأخذ من الناس ولا عن الناس شيئا إلا حقائق علمية تختبر. ومن أجل أن يختبر المذهب الذي سلكه والبلاغة التي وضعها اختبرها في عقلين، عقل هو الكلام المستهجن، فإذا ما بينت لنا سبب هجنته انتقلنا بها إلى الكلام المستحسن، فإذا ما بينت لنا سبب حسنه يبقى انتهى الأمر، يبقى الجهاز اختبر، يبقى الجهاز اختبر وأصبح وأصبح لا شك فيه. اقرأ النديم، أظن الكلام واضح. ومهم جدا أنا أقوله للباحثين الجداد الصغيرين، المهم جدا أن نفهموا هذه الحقائق، ما تجعلش عقلك كل ما يقرأه يتقبله وكل ما يسمعه يتقبله، لا، أعمل فلتر على عقلك ينظر فيما تسمع، يقبل ما يقتنع ويرفض ما لا يقتنع. هتبقى انت بدأت حياة علمية، بدأت تكون لك بصيرة، بدأت تكون لك بصيرة. ما هي هذه البصيرة؟ انك تعمل اظن مفهومة كلمة الفلتر، تحجب عن عقلك اقدار المعرفة حتى لا تكون غنيمة باردة للتلبيس والتدليس والفساد الكائن في حياتنا الفكرية والثقافية. لابد أن تأخذ ما تراه صوابا وتقتنع به ويقوم الدليل على صحته وسداده. هكذا يعلمنا مثلا أنا لما أقرأ كلام هؤلاء الناس أبحث عن مضاميني، أدي واحد، ثم أبحث عن الذي تثيره هذه المضامين في نفسي. حين أجد هذا الشيخ الجليل يقول لي أنت فرغنا من معنى النظر، تعال بنا على 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 الاختبار، أجد أن الرجل يقول لي احذر أنك تفتح راسك لكل شيء يرمي فيها من شاء ما شاء. احذر ايه؟ انك تفتح راسك يرمي فيها كل مدلس ومهرج وما يشاء من القارب، ما يشاء من القارب، لان الخديعة العقلية قصة موجودة في تاريخ البشر من اول وجود ادم، لما وصص اليه الشيطان وقال له انت ما نهاك ربك الا ان تكون كذا كذا، التلبيس والتدليس في المعرفه الانسانيه وحول العقل الانساني قديم من اول ادم قبل وهكذا. فالمفروض يكون عقلك كذا. في فرق بين العقل النقي الذكي الذي يصطفي وينتقل عقل بين الفرق بين العقل النقل الذكي الذي يصطفي وينتقي وبين راس مفتوحة زي صفحة الزبالة. راس مفتوحة زي صفحة الزبالة كل واحد يرمي فيها ما يشاء ويقتنع بالشيء وضده. ها ها كما كان علماؤنا في الزمن الأول يصفون هذه العقليات اللي يقول فلان هذا إيه يعتقد الشيء وهو لا يدري. فلا تكن كذلك. عبد القادر يقول لي لا تكن كذلك. لا تكن كذلك. اجعل عقلك مصونا للحقائق المختارة المنتقاة المصطفى. اجعل عقلك مصونا للحقائق المختارة المنتقاة المصطفى إلى آخر. يلا يا نبي.
هذا هو السبيل فلست بواجد شيئا يرجو صوابه إن كان صوابا وخطاه إن كان خطأ.
بردك بيستفزني هذا الرجل بلغته. فلست بواجد. شفت التوكيد؟ ها؟ شفت التوكيد؟ توكيد بلست وبإيه؟ وبالباء لست عليه. بواجد شيئا. ها؟ ها؟
يرجو صوابه إن كان صوابا وخطاه إن كان خطأ إلى النظر. ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو
إلا وهو. شفت إلا وهو ده بقية الجملة ده أسلوب القصر. يعني لن تجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطأه إن كان خطأ إلا توقف عليه. لا 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 تجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطأه كان خطأ إلا
وهو مع
إلا هو مع. أظن واضح التوكيد والاقتناع والاقتناع وهكذا. يلا
قد أصيب به موضع ووضيع في حقي أو عمل بخلاف هذا. أحسنت
نديم لسانه مستقيم جدا جدا. ها عربي القلب والعقل واللسان لم يبق لقومه منهم إلا سحنة الوجه. ودي مش عاوزين ودي مش عاوزين. ولذلك أعجبني الرفعي لما قال القرآن لما نزل لم يبق العروبة عرقا وإنما جعلها قلبا وعقلا ولسانا وفؤادا فصارت العروبة سحنة قلب وسحنة عقل وسحنة فؤاد وليست سحنة وجه. كان مفهوم؟ كان مفهوم؟ طيب يلا مش انا علي ان اقول بس انت انا لازم 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 اخلص ذمتي وانا اشهد الله على الارض الحرام اني بلغ وما سمعوش كلام يا رب العالمين خلاص خلقك وأنت لا. يلا
أو عمل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي.
احنا فهمنا الفكرة. هنا بقى جاء بمجموعة أبيات وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه والطيب أنت إذا أصابك طيبه والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل. طبعا الشعر ده انا لا اقراه كثيرا عملا بوصيه علي بن عبد العزيز الجرجاني. كان يقول لا تطل النظر في الكلام الفاسد لان اسراع الفساد الى النفوس اكثر من اسراع الصلاح. ادي واحد. بس انا عاوز اقول ايه يعني الفرنسخ اللي قال وما مسلوب في الناس الا مملكا ابو امي حي ابوه يقلده مش عارف الكلام ده فاسد. فرصة فحل مدر وشاعره ما كانش يقدر يقول كلام احسن ما كده. الله الله ما كانش يقول كلام احسن ما كده. الكلام ده قاله في مدح بني أمية وهو كان الرجل لا يحترم بني أمية. دخل على معاوية وهو خليفة وسل السيف وقال له لا يعصمك من هذا السيف إلا أنك خليفة المسلمين. فرصة فكأنه هو بيسخر بالممدوح كأنه ايه يسخر في المنزل. وكذلك الطيب بيقول الطيب أنت إذا أصابك الطيب، يعني إذا تطيبت فالذي تطيب هو الطيب، مش أنت الذي تطيبت بالطيب. وإذا اغتسل فالذي اغتسل هو الماء الذي لمس جسدك. أنا متأكد أنه بيسخر، لأن أبو الطيب المتنبي لا يمكن أن يقول هذا، ده مش عاجز لسان. الطيب أنت إذا أصاب، يعني أنت وأنت بتحط الطيب كده، الذي تطيب هو الطيب، وأنت بتغتسل الذي اغتسل هو الطيب. لا شك أن هذا من السخرية بمكان، وهكذا. فأنا ولذلك أنا لما أجد شعر من هذا الباب من شعراء فحول لا يعجزهم أن يقول الشعر، بقول لابد أن يكون وراء ذلك شيء. أنا كنت لابد، وانتوا عارفين حكاية الفرنسا، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم، هذا الذي تعرف بطحه. لما واحد من الحجاج بيسأل عن مين؟ عزين العابدين، لقى شكل مختلف، فيه نبوة. فالأموي تجاهل السؤال ولم يقل له ده فلان الفلاني حتى لا يفتتن الناس به. فالفرزدق قال هذا ابن خير عباد الله، هذا التقي النقي، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل وليه والبيت والحل والحرم. ها ايوه كمان تاني ايه ها لا لا لمس للحجر في بيت رفيع المستوى، يعني انه اذا مد يده الى الحجر مد الحجر نفسه اليه. ايوه الى اخر. فده مع ولذلك تلاقي مثلا الشعر تافه جدا للشعراء فحول. ابو تمام مثلا حينما ياتي ببيت من اروع الشعر كانه يضن عليك بلحظه النشوه، كانه ايه يضن عليك بايه بلحظه النشوه التي احدثها في نفسك هذا البيت، ياتي بعد منه ببيت كله قدر، يعني مش راضيه انك انت تستمتع بهذا البيت. او اذا جاء ببيت كله قدر من غير أن يسبقه بيت متميز جدا يأتي بعد منه بيت آخر وكأنه يقول لك أنا صنعت هذا عن عمد، يعني مش معقول. طيب وإذ قد عرفت هذا بقت هاتي 78 يا رزدين.
وإذ قد عرفت ذلك فعمد إلى ما تواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره مما يستحسن له الشعر أو غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس.
استاذ يا نبي شوف انت لاحظ هنا بيقول نرجع بلد إلى ما استحسنوا من أجل النظم خصوصا، من أجل النظم خصوصا دون غيره مما يستحسن له الشعر أو غير الشعر. لاحظ أن هو قال في مواضع كثيرة جدا وأكد أن الحسن لا مرجع له إلا النظم. هنا بيقول أن في أشياء أخرى يستحسن لها الشعر، هل هذا تناقض؟ لا مش تناقض. اولا في متفق على ان هناك اشياء يستحسن لها الشعر وليس لها علاقه باللغه، زي الحكم والامثال والاداب، دي ولو باللغه العاميه حسنه وجيده جدا. أما الاستعارة وغير الاستعارة من الأمور اللغوية، فعبد القاهر هنا لسه بيضع الأساس، وسيقول بعد ذلك إنك إذا استحسنت الاستعارة وأنا أؤكد لك أن كل الحسن راجع إلى النظر. إذا استحسنت إيه؟ وأنا أؤكد لك أن كل الحسن راجع، فاعلم أن الاستعارة عن النظم تحدث وبه تكون، وأن الاستعارة والتشبيه والتمثيل والكناية وغير ذلك من فنون الكلام التي لا شك فيها هي من صناعة النظم. ولولا التركيب الذي تحت الكناية ما وجدت الكناية. يبيت بمنجات من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلتي، ده كناية. اللي صنع الكناية يبيت بيتها إسناد النبيذ إلى البيت بمنجات ثم متعجر والمقطع. فكأن الكناية بنت التأليف والتركيب، بنت النسب، بنت الإسناد، كذلك التشبيه، كذلك الاستعارة، كذلك كل فنون البلاغة هي في الحقيقة عن النظم تحدث وبه تكون. وهذه العبارة تبقى كل فنون البلاغة عن النظم تحدث وبه تكون وهذه العبارة تبقى. وأنا معه في هذا، لأن كل هذه الأشياء أنتجها التركيب، أنتجها الإسناد. زي ما قلت يبيت بمنجاة من الله، أتدخل خلافة منقادة. النجاس هنا جاي أساسه إيه؟ من أتدخل خلافة، جعلنا الخلافة إسناد، أتدخل إلى الخلافة. ويقولنا منقادة حال تجرر أزيالها وهكذا. فكأن النظم الذي هو تأليف الكلام وإسناد النسب والتركيب ده هو كل شيء في القول. الاستعارة رجع إليه، التشبيه راجع إليه، حتى سبحان الله، حتى قال العلماء الإسناد مناط الفائدة. الإسناد مناط الفائدة من الكلام العالي الذي يجب أن يحفظ، لأن عقلي أنا ومرادي أنا ومقصودي أنا من الذي تسمعه مني، أنا أسكب كل ذلك في إسناد كلمة إلى كلمة، وهذا كله مفرغ في النسب التي تسمع. وأنت حين تتكلم، إنما تفرغ مرادك في الإسناد والنسب وليس في الألفاظ بعدها، وإنما في إسناد لفظ إلى لفظ إلى آخره. فالإسناد هذا هو أساس الصور البيانية في البلاغة، وهو المنفذ التي ينفذ منه الإنسان للعبارة عن نفسه. هو عقل الإنسان، مراد الإنسان، درسي، شعري، كلامي، بيعي وشرائي، كل هذا مفرغ في النسب التي بين الكلمات. وهذا واضح جدا، بس بالتأمل لا بد أن ندرك هذا. يبقى بعد فكرة إن الاستعارة، لأن قد تفهم من هذا أن الاستعارة مستقلة عن النظم. وعبد القاهر يكاد يحلف لنا على المصحف أن حسن الكلام لا سبيل له إلى النظم، وأن إعجاز القرآن لا سبيل. يعمل أكثر من كده، هيعملها أكثر من كلام، يؤكد هذا كثيرا جدا جدا. وهكذا يكمل يا ولدي.
فإذا رأيتك قد ارتحت واهتزت واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحية من مكان. فإذا رأيتك قد ارتحت واهتزت واستحسنت فانظر.
إنكم تسمعوا الكلمة دي اللي حيقولها نديم، لأنها كلمة بتغير مواقفنا، لأنها كلمة تغير مواقفنا. فإذا رأيتك إيه؟
قد ارتحت واهتزت
واهتززت
واستحسنت فانظر الى حركات الارياحية مما كانت وعند ماذا ظهرت فانك ترى عيانا ان الذي قلت لك كما قلت اعمد الى قول البحتري بلونا ضرائب من
قد تضر علي النص اللي انت قلت ده نص يكتب بذوب التبر لا بالحد كما يقول ابن المنير في كلامي عن الزمخشري بيقول ايه تاني يا نديم تاني فاذا رأيتك
قد ارتحت واهتززت واستحسنت
انا لما بقرأ النص لما بقرأ الشعر او اقرأ الحديث او اقرأ القرآن والقاه بطبعي يحدث عندي اهتزاز واريحية وتذوق للبيان وانا بمعزل عن علم البلاغة تماما انا هنا القى الكلام بطبعي وبفطرتي التي فطر الله الناس عليها واجد لذته بفطرتي واجد اريحيته بفطرتي واجد عذوبته بفطرتي ثم يأتي علم البلاغة ليحدثني عن سر الذي وجدته عن السر لكن البلاغة ما بتعلمنيش كيف اتذوق انما الفطرة التي فطرني الله عليها هي التي تعلمني كيف اتذوق والبلاغة تأتي بعدين اذا اردت ان اعرف السر اذا اكتفيت بهذا التذوق ومضيت لحالي فلست في حاجة الى البلاغة حين اقرأ شعرا او اقرأ قرآنا او اقرأ ما شئت من كلام اجد فصاحته وبلاغته ولذته واريحيته في نفسي انا وهو وجها لوجه انا وهو وجها لوجه ان اردت ان اعرف علة ذلك مددت يدي على البلاغة واخذت ابحث عن سر الاهتزاز وسر الاريحية حينئذ ان كنت قد احسنت فهم البلاغة وان كنت قد احسنت استثمار البلاغة تبدأ البلاغة تحدثني عن سر الشيء الذي كان بعدما كان تبدأ ايه تحدثني ايه انت سمعين ولا ايه بعدما كأن المفيش علم في الارض بيعلمك كيف تدق البيان اللي بيعلمك كيف تدق البيان يد الله يوم ان صنعت واضمرت في فطرتك البيان الذي يعلمك تذوق البيان يد الله يوم ان صاغتك وصاغت فطرتك خلق الانسان علمه البيان هاي نعمة الله عليك وعلينا جميعا هي تذوق البيان تذوق البيان اذا كنت لا تجد هذا فانت تتسلك زي انا قلت مرة انت اذا خذلتك نفسك فانت الذي خذلتها لانك تركتها مهملة الى اخر تركتها مهملة الى اخر ودي مهمة نقطة غاية الاهمية اقرأ لي بقى تعال يا.
فاذا رايتك
فاعمد الى قول البحتري
بلونا ضرائب من قد نرى فما ان راينا لفتح ضريبا هو المرء ابدت له الحادثات عزما وشيكا ورايا صليبا تنقل في خلقي سؤدد سماحا مرجا وبأسا مهيبا
كانك من طيب تنقل اصل البحتري من طيب انا اقول كانك من طيب تنقل في خلقي سؤدد سماحا مرجا وبأسا مهيبا
فكالسيف إن جئته صارخا وكالبحر إن جئته مستشيبا
طبعا احنا لازم نفهم بوعي متفتح هذا الرجل برد الله ثرى قبره هذا الرجل برد الله ثرى قبره بيختار شواهد الكنز من المعاني مهم جدا. بيختار شواهد تلهم القارئ معنى جديد معنى جيد. وانا قد وانا من عادتي قبل ان اقرا تعليق عبد القاهر على الابيات احاول بعقلي ان انا اتغلغل في هذه الابيات، لان الله الذي منحني القدره على ان اهتز للكلام الجيد لن يخذلني سبحانه وتعالى اذا حاولت ان اتغلغل وان افهم. وانا بحاول دايما ان انا استغني بعقلي عن عقول الناس، احاول دائما ان انا استغني بعقلي عن عقول الناس. اقرا الابيات باجد فيها بيت من الشعر الذي سماه عبد القاهر الكلام المغسول، يعني لا تنعط فيه، اللي هو بلونا ضرائب من قد نرى فما ان وجدنا لفتح ضريبا. ده كلام عادي جدا جدا وليس فيه شيء. فتشنا في الناس فلم نجد في الناس مثيا ولا ضريبا للفتح ابن خاقان. ولاحظ ان الشعر في الفتح ابن خاقان الذي كان يغزو عاما ويحج عاما مستضعفهم عيد من كلامي. الشعر اثنين هو الشعر يكتسب قيمته بمقدار الشخصية التي يخاطب بها الشعر والتي يقرر الشعر. فالشاعر رفعته معيط ده لو كان بلغ عنان السماء شعر ساقط لا في المثل، لأن الزعيط ما استحق عشان يمدح ولا العيط استحق أن يمدح. إنما الفتح بن خاقان ده لو وجد في زماننا لتمنى كل منا أن يجعل الله له ألف لسان ليقول له بكل لسان قصيدة الثناء. فتح بن خاقان ومن أدرك ما هو عبر التاريخ عشان تعرفوا الدجاج. وكان حازم القرطاجني يقول اللي صنع الشعر مش هم الشعراء وحدهم، اللي صنع الشعر رجال في زمنهم هزوا الشعراء واستنطقوا الشعراء واستخرجوا اعظم المدائح من قلوب الشعراء، لانهم كانوا لابد ان يقول من يرى المعتصم ولا وهو يقول ومعتصما يجيب المراه والذي يرد على عدوه ويقول له جوابك جيش اوله عندك واخره عندي. انت عاوز ايه ده من كده؟ ده شيء ينطق الحجر بالشعر. مهم جدا انك تعرف الناس اللي مدحوا عشان ما تقولش ده نفاق ده تكسب. لا 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 البصير ده اللي يقول ايه ولم امدح لارضيه بشعري لئيما ان يكون اصاب ذلك. ولم امدح لارضيه بشعري، انت ما تقص مديح هؤلاء الكرام الرجال الذين صنعوا التاريخ على ذاتهم عيش. حرام. يلا انت فاهم كلامي؟ بلونا ضرائب من قد نرى فما ان ايه وجدنا لفتحا ضريبا. هو المرء أبدت له الحادثات عزما وشيكا ورأيا صليما. هو ده أول بيت يا نديم، أول بيت بعد بلونا ضريبا من قد نرى فما إن وجد فما. هو المرء أبدت له الحادثات عزما. أتأمل أنا أتأمل كلمة هو المرء. أول مرة فطرتي هتقول هم العلماء قالوا إن الألف واللام هنا لها معنى كالهمس أو كمصر النفس في النفس. العلماء قالوا هذا، بس أنا فطرتي هتقول أنا بسمع من العوام كلام بيفسر هذا المعنى الذي كالهمس، لأن معناها إذا أردت أن ترى الرجل الذي يواجه الحادثات التي من شأنها أن تربك الرجال، أصل قائد عسكري فتح قائد عسكري، إذا أردت أن تعرف الرجال التي لا تربكها الحادثات بل التي تستخرج منها تستخرج منها الدواهي المفاجئة، تستخرج منها المصائب المفاجئة، الرأي السديد والعزم السديد. فانظر إلى الفتح البقاقات فإنه ذلك الرجل. وده معنى في غاية الأهمية، يعني أن الحادثات لا تربه، بل إنها تصنع منه رأيا سديدا إلى آخر. هو المرء أبدا تسوي الحادثات عزما وشيخا ورأيا سديدا. تنقل في خلق سودا، عجبتني جدا تنقل في خلق سودا، لأن هو البحتري يقول لنا وهو في قبره: أيها الغافلون، إن السيادة قيم، إن السؤدد قيم وأخلاق، إن السؤدد خيم وأخلاق، خيم إنسانية عالية. تنفل في خلق السؤدد سماحا مرجا وبأسا مهيبا. بعدما أغمض الخلق السؤدد وجعل نفسي تستشرف إلى معرفة هذين الخلقين، قال سماحا مرجا: فكالسيف إن جئته صارخا، ده يعني البأس المهيب، وكالبحر إن جئته مستسيبا، ده يعني الايه، يعني الايه
سماحا مرجا.
طيب، هو قال أولا سماحا فقدم الجود، ثم قال فكالسيف فقدم البأس، حتى يتعادل الكلام، لأنه لو قدم الجود في الحالتين قد تفهم منه أن جوده أسبق، أن جوده أسبق من بأسه، من شجاعته، من شجاعته. فتعادل فكالسيف إن جئته صارخا، يعني هو يقول ينقذ في اللحظة الحرجة، الصارخ والمستغيث ينقذ في اللحظة الحرجة، وكالبحر إن جئته مستتبا طيب الثواب وقلب حاجة. فهذا هو البناء. ماذا قال عبد الطيب؟ لا شوف، الذي أريده أنك لا ما تعيش عالة على عقول الناس. حرك هذا العقل، حرك هذا العقل، تصيب وتخطئ، ويخطئ في الحدث الفتى ويصيبه، تصيب وتخطئ. انما انت عاوز تعيش عالة على عقول الناس، ما تشتغل قيمة مطلقة، تحاول ثم تقرأ كلام الناس وتدرك ثواب ما قلته وخطأ ما قلته. يلا يا نبي.
فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك ووجدت لها اهتزازا في نفسك،
برضك بيعيد تاني الفكرة، لأنه رجل أمين ما بيقولكش اللي أنا بقوله، ما بيقولكش اللي أنا بقوله لك دي هيعلمك تذوق الشعر، لا أمانة أنك أنت تواجه الشعر والبيان من غير واسطة، وجها لوجه، وتقرأ بفطرتك أنت وإلى آخر. يلا ها.
فعود فانظر في السبب واستقصي في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخطأ.
لاحظ جلنا راقتك واستحسنتها من غير ما يقول أنك هتبذل مجهود، إنما عشان تعرف العلة التي من أجلها استحسنت لابد أن تبذل مجهودك. يبقى كأن الفطرة التلقائية هتدرك أنت الحسن من غير مجهود، تدرك عينك تدرك، كما أن عينك تدرك حسن الحسن وقبح القبيح، كذلك أذنك تدرك حسن الحسن وقبح القبيح. لست في حاجة إلى من يقول لعينيك هذا حسن فاستحسني، وهذا قبيح فاستقبحي. ولو كنت كذلك يبقى على الدنيا يبقى أنت أهملت نفسك إهمالا لا حدود له. إنما أنت الذي تدرك، وحاول أن تكون أنت المستقل بعقلك وبإدراكك وباستحسانك، وهكذا لابد أن تحيي هذا المواد. يلا.
فعود فانظر في السبب واستقصي في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخر وعرف ونكر
النظم يعني هو المرء التعريف في المرء وبعدين أبدت له الحادثات عزما أي عزم في التنكير وشيكا ورأيا قريبا فكفتيت في هنا حزم هو إن جئته متعلم إلى آخر يبقى هات الأبيات اللي بعده وإن أردت أظهر أمرا
وإن أردت أظهر أمرا في هذا المعنى فانظر إلى قول إبراهيم بن العباس فلو إذ نبا دهر وأنكر صاحب وسلط أعداء وغاب نصير
إبراهيم بن العباس كان وزيرا وكان رجلا كريما في قوله والناس من حوله يلتفون حوله فلما نكب وغضب عليه من غضب عليه غضب عليه من غضب عليه رأى وجوه الناس تغيرت والصديق أصبح عدو فقال لو كانت الإقامة تغيرت يعني لو كانت جاءت هذه المصيبة وبيتي ليس في الأهواز يعني أترك هؤلاء الناس الذين كانوا بالأمس أصدقاء وهم الآن أعداء أدي موضوع الأبيات فلو إذ نبى دهر وأنكر صاحب فلو إذ نبى دهر وأنكر صاحب وسلط أعداء وغاب نصير تكون عن الأهوال داري بنجوته هنا أدي معنى أولا هو قدم إذ نبى لأن أصل الكلام فلو تكون عن الأهواز أو فلو كانت عن الأهواز قدم إذ نبى لأن إذ نبى إذ ظرف للحادث الذي تغيرت به حياته فهو قدمه لأنه يمثل المأساة التي عاشها إذ نبى دهره وإذ نبى دهره وبعدين ثم قال ابنبى دهر تنكر دهر يعني دهر ليس هو الدهر الذي أعرفه أنكر صاحب لم يشأ أن يقول أنكرت صاحبا لأنه لا يريد أن ينسب إلى نفسه أنه أنكر الصاحب وسلط أعداء بنى للمجهول لأن هؤلاء لم يتسلطوا من أنفسهم وإنما سلطهم غيرهم وغاب نصير يعني كل نصير وهكذا فكأن هذه الأبيات الجيدة الرائعة ليس لها من تعليل إلا هذا النظم الذي تكلم فيه بس فيه كلمة واحدة وأنهي الدرس التعليل مهما بالغنا فيه ومهما اجتهدنا فيه لن يكون بيانا شافيا لحسن ما استحسناه التعليم والتحليل مهما بلغنا فيه ومهما اجتهدنا فيه لن يكون كافيا لبيان حسن ما استحسناه وكان عبد القاهر نفسه الذي كان يهتم بهذا كل الاهتمام كان يقول عد الى نفسك واستقص النظر لأن القضية في النهاية هي نفسك وحدك ونكتفي بهذا والسلام عليكم